من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصل الكلام إلى الأمر الرابع والبحث فيه في التالي. النقطة الأولى، ما هو الملاك في مرجحية التقية؟ ذكرنا فيما سبق بأن التقية من جملة المرجحات، فيرجح الخبر المخالف لفتوى العامة أو لأخبارهم مثلا أو لحكامهم على الخبر الموافق للعامة. فهنا يبحث المصنف من أنه هل الملاك والمعيار على كون الخبر موافقا لجميع العامة حتى يرجح الخبر المخالف عليه، أو أن المعيار على موافقة الخبر لبعض العامة حتى يرجح الخبر المخالف عليه؟ فأشار المصنف في المقام لحالات ثلاث. الحالة الأولى، أن يكون الخبر الموافق للعامة موافقا لجميعهم أو لمعظمهم، بحيث يصدق عرفا على أن هذا الخبر الموافق للمعظم موافق للجميع. وهنا حكم هذه الحالة واضح، وهو ترجيح الخبر المخالف لجميع العامة أو لمعظمهم على الخبر الموافق لجميعهم أو معظمهم، بل إن هذه الحالة هي الحالة الواضحة والبارزة في الترجيح بما خالف العامة وحمل ما وافقهم على التقية، فإن هذا هو الظاهر من قوله ما خالف العامة ففيه الرشاد، أو قوله فإن الحق في خلافهم، فإن المقصود بالعامة هو جميع العامة كما هو مقتضى الاسم الجنس المحلى بأل، هو الحمل على الجميع، أو لو حملناه على المعظم فيصدق بنظر العرف أن هذا المعظم منزل منزلة الكل، كما أن هذا هو الظاهر من قول فإن الحق في خلافهم. فالمقصود من الجمع، من ضمير الجمع في قول خلافهم، يعني جميع العامة أو لا أقل معظم العامة الذين ينزلون بمنزلة الجميع بنظر العرف. ويمكن أن نمثل لهذه الحالة بهذا المثال، وهو ما لو تعارض خبران، خبر دال على جواز المسح على الخفين وآخر دال على عدم جواز المسح على الخفين، فإن الخبر الدال على عدم جواز المسح على الخفين مخالف لجميع العامة أو لمعظمهم، وأما الخبر الدال على جواز المسح على الخفين موافق لجميع العامة أو لمعظمهم. وبناء على ذلك يحمل قوله يجوز المسح على الخفين على التقية، لأنه موافق لجميع العامة أو لأغلبهم كما هو المعروف. وبناء على ذلك يقدم ويرجح الخبر الآخر المخالف للعامة، وهو الدال على عدم جواز المسح على الخفين. الحالة الثانية أن يكون الخبر الموافق للعامة موافقا لبعضهم، وأما البعض الآخر فهم ساكتون عن ذلك ولم يبينوا رأيا لهم في المسألة، لا موافق ولا مخالف. وهنا أشار المصنف لوجهين للقول بترجيح الخبر المخالف على الموافق. الوجه الأول هو الذي اختاره المصنف، وهو أن يقال بأن الخبر المخالف فيه مزية ليست موجودة في الخبر الموافق، حيث إن هذا الخبر الموافق ولو لبعض العامة يحتمل فيه التقية، أما الخبر المخالف لهذا البعض فهو لا تحتمل فيه التقية. فإذا يمكن البناء على ترجيح الخبر المخالف ها هنا من باب الترجيح بمطلق المزية، وليس من باب الترجيح بما خالف العامة فيه الرشاد أو فإن الحق في خلافهم، لأن هذا الخبر المخالف ليس مخالفا لجميع العامة ولا معظمهم حتى يكون مشمولا لمقبولة ابن حنظلة أو لمرفوعة زرار، وإنما يرجح لوجود مزية ليست موجودة في الخبر الآخر، وهي أنه لا يحتمل فيه التقية بخلاف الآخر يحتمل فيه التقية. وقد بنينا فيما تقدم على الترجيح بمطلق المزية كما استفدنا ذلك من الأخبار. الوجه الثاني هو أن يقال بأنه يمكن ترجيح الخبر المخالف للعامة، يعني لبعض العامة، من باب مقبولة ابن حنظلة التي قالت يا سيدي هما معان موافقان العامة، بمعنى أن كلا من الخبرين موافق للعامة. فيستفاد من هذه العبارة أنه ولو كانت موافقة أحد الخبرين لبعض العامة فمع ذلك يصلح للحمل على التقية ويقدم الآخر عليه الذي هو مخالف لهذا البعض لعدم احتمال التقية فيه. فبما أن الرواية أشارت إلى أنه يمكن أن يكون كل من الخبرين موافقا للعامة، فنستفيد أن الترجيح بمطلق ما خالف العامة، سواء خالف جميع العامة أم خالف بعض العامة، إلا أن المصنف لا يرتضي بهذا الوجه الثاني، فيقول بأننا لو رجعنا لمقبولة ابن حنظلة وجدنا فيها فقرتين، الفقرة الأولى هي التي جعلت المدار والمعيار على مخالفة جميع العامة، فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به، ويترك ما خالف الكتاب والسنة ووافق العامة. فالظاهر من هذه الفقرة أن المعيار والمدار على جميع العامة، أو إذا قلنا بالأغلبية المنزلة على الجميع، كما هو مقتضى اسم الجنس العامة المحلى بأل. وأما بالنسبة للفقرة الثانية التي وردت في سؤال السائل، فوجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا أو لا، قلت فإن وافق حكامهم الخبرين جميعا، فإن وافق حكامهم الخبرين جميعا، حيث دلت على أنه قد تتحقق الموافقة بالبعض. فهذه الفقرة يقول المصنف مجملة، فإنه يحتمل فيها أن الراوي وهو عمر بن حنظلة فهم أن المعيار على مخالفة أو على موافقة الخبر لجميع العامة، فبعد ذلك قال إذا كان خبر موافق لبعض العامة والآخر موافق لبعض العامة، يعني لا يوجد هذا المرجح وهو الترجيح بما خالف العامة، فلذلك قال إذا لا يوجد هذا المرجح وهو الأخذ بما خالف العامة، لفرض أن كل من الخبرين موافق لبعض العامة، فبناء على هذا الاحتمال واضح بأن هذه الفقرة لا تصلح للاستدلال، لأن نفس عمر بن حنظلة الراوي الفاهم لكلام الإمام فهم بأن المعيار في الترجيح على ما خالف جميع العامة، لذلك سأل لو ما كان هناك خبر مخالف لجميع العامة، لأن الخبرين كل واحد موافق من جهة مخالف من جهة، فلا يوجد هذا المرجح، فما هو الحل؟ حينئذ قال له الإمام أرجعه حتى تلقى إمامك. الاحتمال الثاني هو أن الراوي وهو عمر بن حنظلة فهم أن الترجيح بمطلق ما يخالف العامة، سواء خالف جميعهم خالف بعضهم، فيحمل الخبر الموافق ولو لبعض العامة على التقية. وبناء على هذا الاحتمال يصح الاستدلال، حيث إن عمر بن حنظلة الراوي هو فهم أن المعيار في الترجيح على مطلق ما يخالف العامة كلا أو بعضا، لذلك سأل الإمام بأنه لو كان كل واحد من الخبرين موافق للبعض مخالف للآخر، فكل واحد فيه مرجح من جهة، إلا أن الرواية مجملة لأنها تحتمل كلا من هذين الاحتمالين، فبناء على الاحتمال الأول يكون عمر بن حنظلة فهم أنه لا ترجيح إلا لما خالف جميع العامة، وأن الذي يحمل على التقية هو ما وافق كل العامة، بناء على الاحتمال الثاني يكون المفهوم لدى عمر بن حنظلة هو أن المعيار على مخالفة العامة سواء الجميع أو البعض، فالموافق للعامة كلا أو بعضا يحمل على التقية، ومع الإجمال لا يصح الاستدلال، بل يمكن أن يرجح الاحتمال الأول على الثاني بقرينة الفقرة الأولى، فتصلح الفقرة الأولى لفهم المقصود من الفقرة الثانية، حيث الذي جاء في الفقرة الأولى ما خالف العامة، والظاهر من ذلك هو يعني جميع العامة، فيتعين بالتالي أن المقصود في سؤال عمر بن حنظلة أنه لو كان كل واحد من الخبرين وافق بعض العامة، يعني لا يوجد فيه الترجيح بمخالفة العامة، فما هو الحل؟ فأجابه الإمام بالتوقف حتى يلتقي بالإمام. ويمكن أن نمثل لهذه الحالة الثانية بهذا المثال، وهو ما ورد من قوله ثمن العذراء سحت، الدال على حرمة بيع العذراء، وقوله لا بأس ببيع العذراء، يعني يجوز بيع العذراء، فقوله ثمن العذرة سحتون الدال على الحرمان موافق لبعض العامة، ليس للجميع بل لبعض العامة، سفيان الثوري الأوزاعي مثلا، وأما البقية وهم سفيان بن عيينة ومالك وغيره فهم ساكتون، لم يبدوا رأيا في المسألة، ساكتون عن ذلك. فهنا بناء على ما ذكره المصنف يحمل الخبر الدال على الحرمة على أنه صادر على سبيل التقية لأنه موافق لبعض العامة، فيرجح الخبر الموافق وهو الدال على الجواز لأن فيه مزية ليست موجودة في الآخر. هذه هي الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن يكون كل واحد من الخبرين موافقا لبعض العامة ومخالفا للبعض الآخر، وهنا يقول المصنف حكم هذه الحالة الرجوع ل نظر الفقيه وخبرته في ترجيح أحد الخبرين على الآخر، وأنه أي منهما هو المحمول على التقية. ويمكن أن نمثل لذلك بهذا المثال، مثلا لو جاء خبر ودل على أن حكم المال المشتبه بين أكثر من شخص هو إجراء القرعة، فمن خرجت القرعة باسمه يعطى المال له، وفي مقابل ذلك جاء خبر آخر ودل على أن حكم المال المشتبه بين أكثر من شخص التنصيب، وأنه ينصب بين الجميع بالسوية، فهنا وقع التعارض بناء على الخبر الأول تجري قاعدة القرعة، بناء على الخبر الثاني تجري قاعدة العدل والإنصاف، لكن الخبر الأول الدال على القرعة موافق لبعض العامة وهو مالك مثلا، ومخالف لبعض العامة وهو ابن أبي ليلى حيث يذهب للتنصيف، والخبر الثاني الدال على التنصيف مخالف لبعض العامة وهو مالك لكنه موافق لبعضهم الآخر وهو ابن أبي ليلى، فكل واحد من الخبرين موافق للعامة من جهة، مخالف للعامة من جهة أخرى، فبناء على أنه موافق يحمل على التقية، بناء على أنه مخالف يرجح. إذن فكل واحد منهما يوجد فيه ما يوجب الترجيح، وهو أنه مخالف لبعض العامة، ويوجد فيه ما يوجب إسقاطه عن الحجية، وهو أنه موافق لبعض العامة فيحتمل التقية فيكون ساقطا عن الحجية. فهنا ذكر المصنف بأن حكم هذه الحالة الرجوع إلى نظر الفقيه وخبرته، فيلاحظ ظروف كل واحد من الخبرين، الزمانية المكانية، ويلاحظ أيضا من هو المفتي، وهل أن الإمام عليه السلام يتقي من هذا الراوي أو لا يتقي. فمثلا بناء على أن الخبر الدال على التنصيف موافق لرأي ابن أبي ليلى والإمام عليه السلام، لا يستطيع أن يخالف ابن أبي ليلى لأنه كان هو القاضي، وصرحت بعض الروايات بأن الإمام لا يستطيع أن يخالف ابن أبي ليلى، فيكون تقديم هذه الرواية يعني بحملها على التقية وترجيح الرواية الأخرى التي دلت على القرعة وإن كانت هي موافقة لمالك أقوى مثلا بنظر الفقيه. إذن المسألة ليست لها ضابطة في الحالة الثالثة، بل ترجع لنظر الفقيه وخبرته. هذه هي الحالات الثلاث. إذن بالنسبة للحالة الأولى التي يكون فيها أحد الخبرين موافقا لكل العامة أو لمعظمهم، فلا إشكال بأنه يحمل الخبر على التقية ويرجح الآخر عليه، كما هو مقتضى مقبولة بن حنبلة ومرفوعة زرارة. وبالنسبة للحالة الثانية التي يكون أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا لهذا البعض، وأما رأي العامة الآخرين فليس معلوما أو ليس لهم رأي في ذلك، فهنا قال المصنف بحمل الخبر الموافق على التقية لهذا البعض والمخالف يرجح عليه، لكن من باب ترجيح ما فيه المزية على غيره، لا من باب ترجيح ما خالف العامة، لأنه لا يصدق على المخالف للبعض أنه خالف العامة. وأما بالنسبة للحالة الثالثة التي يكون كل واحد من الخبرين موافق من جهة مخالف من جهة، فقال يرجع في ذلك لنظر الفقيه وخبرته من حيث ملاحظة الظروف الزمانية والمكانية ومن هو المفتي ومن هو السائل إلى غير ذلك. طبق العبارة جزاك الله خيرا. الرابع أن ظاهر الأخبار كون المرجح موافقة جميع الموجودين في زمان الصدور أو معظمهم، هذه هي الحالة الأولى، على وجه أو معظمهم يعني على وجه يصدق الاستغراق العرفي، طبعا لماذا قال في زمان الصدور؟ يعني لأنه لا بد التقية تكون في زمان صدور الرواية، أما لو كان في زمان صدور الرواية أصلاً العامة لا يقولون بذلك، فلا معنى لحمل الرواية على التقية، وهذا واضح. الحالة الثانية الآن، فلو وافق بعضهم بلا مخالفة الباقي، يعني الخبر وافق البعض بس الخبر الثاني خالف هذا البعض، لكنه ما خالف الباقين من العامة أو وافق الباقين من العامة لأنهم ساكتون، فالترجيح به هذا الوجه الأول، فالترجيح مستند إلى الكلية المستفادة من الأخبار من الترجيح بكل مزية، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني، وربما يستفاد من قول السالف المقبولة قلت يا سيدي هما معا موافقان للعامة، أن المراد بالموافق يعني ولو لبعض العامة، والمخالف ولو لبعضهم. أن المراد بموافق العامة أو خالفهم في المرجح السابق يعم ما وافق البعض أو خالفه. ويرد أن ظهور الفقرة الأولى ما خالف العامة فهو الرشاد مثلا، في اعتبار الكل أقوى من ظهور هذه الفقرة الثانية في كفاية موافقة البعض، فيحمل على إرادة صورة عدم وجود هذا المرجح في شيء منهما وتساويهما من هذه الجهة، لا صورة وجود هذا المرجح في كليهما، يعني كل واحد موافق ومخالف وتكافؤهما من هذه الجهة كما شرحنا لك ذلك. تلاحظ الشرح. الحالة الثالثة، وكيف كان فلو كان كل واحد موافقا لبعضهم مخالفا لآخرين منهم، هذه الحالة الثالثة، وجب الرجوع إلى ما يرجح في النظر ملاحظة التقية من، يعني على نظر الفقيه. النقطة الثانية، ما هي الطرق التي يعلم من خلالها أن الإمام عليه السلام قد اتقى في هذه الرواية كما أنه أيضا، ما هي الطرق التي يعلم من خلالها أن الإمام عليه السلام قد اتقى من هذه الفتوى العامية دون تلك الفتوى كما لو كان كل من الخبرين موافق من جهة مخالف من جهة؟ فمن أين نعلم أن التقية من هذه الفتوى دون تلك؟ هنا أشار المصنف لطرق ثلاثة. الطريق الأول هو ملاحظة الفتوى المشهورة في زمان ومكان صدور الرواية، فإذا وجدنا أن الفتوى المشهورة في زمان الإمام الصادق عليه السلام وفي مكان فتوى الإمام الصادق عليه السلام وهو الكوفة مثلا، فتوى ابن أبي ليلى، حينئذ نحمل الرواية الموافقة لفتوى ابن أبي ليلى على التقية، وأما الرواية الموافقة لفتوى مالك حيث إنه في هذا المكان وهو الكوفة والزمان الذي صدرت فيه الرواية لا أحد يعمل بفتوى مالك، نحملها على بيان الحكم الواقعي. إذن فالتي تحمل على التقية فتوى الرواية الموافقة لفتوى ابن أبي ليلى وليست الرواية الموافقة لفتوى مالك، أو العكس مثلا، لو افترضنا أن الرواية صدرت في المدينة وفي زمان اشتهار فتوى مالك، فهنا نحمل رواية مالك أنها الرواية الموافقة لفتوى مالك أنها صادرة على سبيل التقية، وأما الرواية الموافقة لفتوى ابن أبي ليلى أنها صادرة على سبيل الحكم الواقعي. إذن فلا بد من ملاحظة الفتوى المشهورة من حيث زمان صدور الرواية، من حيث مكان صدور الرواية، فهي التي تحمل على التقية، وأما الأخرى فتحمل على بيان الحكم الواقعي، ويعلم ذلك بملاحظة الكتب التاريخية التي تصدت لنقل الحوادث التاريخية والفتاوى التي أفتى بها العامة، ومن هم الذين كانوا مشهورين بالفتوى في الكوفة وفي المدينة وفي مصر وفي الشام وفي مكة وفي خراسان وغيرها. فقد اشتهر مثلا بأنه في الكوفة كانت الفتوى لأبي حنيفة وسفيان الثوري ولابن أبي ليلى، فنعرف أنه هذه فتاوى لأهل الكوفة مثلا وهي المشهورة. وأما في مكة فكانت الفتاوى لابن جريح، فنلاحظ زمان صدور الرواية ومكانها، هل صدرت في مكة أو في الكوفة. وأما في المدينة فكانت الفتاوى لمالك، حيث قيل لا يفتى ومالك في المدينة، وكذلك لابن الماجشون. وأما في البصرة فكانت الفتاوى لعثمان البتي ولسوادة أو سوار بن عبد الله. وأما في الشام فكانت الفتاوى للأوزاعي والوليد كما أشار المصنف. وأما في مصر فكانت الفتاوى المشهورة للليث بن سعيد أو بن سعد. وأما في خراسان فكانت الفتاوى المشهورة لعبد الله بن المبارك الزهري. ولقد كانت هناك فتاوى لغير هؤلاء الذين نقلنا أسماءهم كسعيد بن المسيب وعكرمة وربيع الرأي وربيعة الرأي ومحمد بن شهاب الزهري وغيرهم، لكن الفتاوى التي اشتهرت في الكوفة لمن أشرنا لهم، وفي المدينة لمن أشرنا لهم، وفي مكة لابن جريح، وهكذا إلى أن انحصرت المذاهب في أربعة مذاهب، وهي المذهب الحنفي والحنبلي والمالكي والشافعي، وكان ذلك في القرن السابع الهجري تقريبا في سنة 653 كما قيل كما في الخطب للمقريزي. وهنا يوجد اشتباه لعله في النسخ، حيث أشار المصنف إلى أنه تم حصر المذاهب العامية في أربعة مذاهب في سنة 365، لكن المعروف بين المؤرخين هو أنه كان ذلك في سنة 653 أو 63 على الكلام على كل حال، المهم أنه في القرن السابع. إذن فهذا هو الطريق الأول، وهو الفتوى المشهورة في مكان وزمان صدور الرواية يحمل الخبر الموافق لها على التقييم. الطريق الثاني الأمارات الخاصة، وهذا من قبيل ما روي عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: وأما قول ابن أبي ليلى فلا أستطيع رده. فإن الإمام الصادق عليه السلام يشير في هذه الرواية إلى أنه لا يستطيع رد قول ابن أبي ليلى، يعني يتقي من فتاوى، لأنه هو الذي كان القاضي المبرز من قبل السلطة الأموية وكانت أو العباسية، وكانت فتواه مشهورة، فلم يكن الإمام يستطيع أن يرد فتاوى ابن أبي ليلى كما في الرواية. والرواية طويلة لكن هذا محل الشاهد منها، وإذا أردت أن قلها إليك لا بأس لتلاحظها. روى ابن أبي عمير عن عبد الرحمن بن الحجاج عن خالد الطويل، لاحظ، قال: دعاني أبي حين حضرته الوفاة فقال: يا بني اقبض مال إخوتك الصغار واعمل به وخذ نصف الربح وأعطهم النصف وليس عليك
ضمان. هذا خالد بن الطويل كان عنده أخوة من أبيه، فالأب أوصى خاله قال خذ أموال إخوتك، يعني الإرث من أموال إخوتك اليتامى، واعمل به، والأرباح بينك وبينهم بالنصف ولا ضمان عليك. فقدمتني أم ولد أبي، يعني خالته أم الأولاد اليتامى، بعد وفاة أبي إلى ابن أبي ليلى، فقالت إن هذا يأكل أموال ولدي. قال فقصصت عليه ما أمرني به أبي، فقال ابن أبي ليلى إن كان أبوك أمرك بالباطل لم أجزه أو لم أجزه. ثم أشهد على ابن أبي ليلى إن أنا حركته فأنا له ضامن. فهنا ابن أبي ليلى قال تضمن لو تلفت أموال إخوتك في يدك تضمن. فدخلت على أبي عبد الله عليه السلام بعد فاقتصصت عليه قصتي، ثم قلت له ما ترى؟ فقال أما قول ابن أبي ليلى فلا أستطيع رده، هذا محل الشاهد، وأما فيما بينك وبين الله فليس عليك ضمان. إذن مع أن الحكم كان هو عدم الضمان كما قال له أبوه لا تضمن، لكن ابن أبي ليلى ضمن، فالإمام لم يستطع أن يرده. فهذه الرواية تشهد على أن الإمام عليه السلام كان يتقي من ماذا؟ من فتاوى ابن أبي ليلى، فهذه أمارة خاصة. الطريق الثالث الذي أشار إليه المصنف الروايات المروية في كتب العامة، حيث إن هذه الروايات تشهد على أن الرواية الموافقة لهم صادرة على سبيل التقية، وهذا ما يستفاد من بعض الروايات كرواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله الدال على الترجيح بما خالف أخبار العامة. هذا هو تمام الكلام في النقطة الثانية. طبق العبارة جزاك الله خيرا. قال وربما يستفاد ذلك، يعني حمل الرواية على التقية، من أشهرية فتوى أحد البعضين كما لو تعارضت الروايتان وكانت كل من الروايتين موافقة من جهة مخالفة من جهة، من أشهرية فتوى أحد البعضين في زمان الصدور، ويعلم ذلك بمراجعة أهل النقل والتاريخ، فقد حكي عن تواريخهم أن عامة أهل الكوفة كان عملهم على فتاوى أبي حنيفة. لكن المشكلة أن الإمام الصادق والباقر عليهما السلام لا يمكن أن يتقيا من فتاوى أبي حنيفة، وذلك لأن فتاوى أبي حنيفة لم تشتهر إلا في زمان رضا عليه السلام والجواب. ومن هنا استشكل السيد السيستاني في حمل الرواية على التقية لأنها توافق روايات أبي حنيفة كما صنع السيد الخوي وغيره. السيد السيستاني لا يرتضي والحق معه في ذلك، فإن الإمام لا يناسب أن يتقي الإمام الباقر والصادق لا يناسب أن يتقيان من أبي حنيفة مع عدم اشتهار فتوى في زمانهما، إنما يتقيان من ابن أبي ليلى مثلا، مالك ممكن. على كل حال فيمكن أن تحمل بعض الروايات الصادرة عن الإمام الرضا على التقية من فتاوى أبي حنيفة، ممكنها على كل. وسفيان الثوري ورجل آخر في الحاشية هو ابن أبي ليلى كما في الخطط المقريزية للمقريزي المصري، وأهل مكة على فتاوى ابن جريح، وأهل المدينة على فتاوى مالك، ورجل آخر في الحاشية هو ابن الماجشون كما في الخطط، وأهل البصرة على فتاوى عثمان البتي كما في الحاشية، وسوادة في الحاشية سوار بن عبد الله، وهذا هو الصحيح. وأهل الشام على فتاوى الأوزاعي والوليد، وأهل مصر على فتاوى الليث بن سعد في الحاشية بن سعيد، وأهل خراسان على فتاوى عبد الله بن المبارك الزهري. وكان فيهم أهل الفتوى من غير هؤلاء كسعيد بن المسيب وعكرمة وربيع الرأي وربيعة الرأي ومحمد بن شهاب الزهري، إلى أن استقر رأيهم بحصر المذاهب في الأربعة سنة 65 و300، لا الصحيح سنة 600 كما حكي. وقد يستفاد هذا الطريق الثاني ذلك من الأمارات الخاصة مثل القول الصادق
كما أشرت لك في الرواية حين حكي له فتوى ابن أبي ليلى في بعض مسائل الوصية، قال: أما قول ابن أبي ليلى فلا أستطيع رده. طريق ثالث، وقد يستفاد من ملاحظة أخبارهم المروية في كتبهم، ولذا أنيط الحكم في بعض الروايات بموافقة أخبارهم. وهنا في الطريق الثالث لا بأس أن نشير لهذه الجزئية الطفيفة، وهي أنه قد يقال كما قال السيد السيستاني بأنه كيف نحمل الخبر الصادر عن الإمام الصادق على التقية لكونه مخالفا لأخبار لكونه موافقا لأخبار العامة، مع أنه لم تكن لهم في فترة الإمام الصادق أخبار مدونة، وذلك للمنع من تدوين الحديث. هكذا أفاد، لكن قد يجاب عن ذلك بأنه وإن لم تكن أخبارهم مدونة في كتب ومنع من تدوين الحديث، لكن جزما كانت لهم بعض الأخبار لا أقل، وكانت معلومة لدى الفقهاء وإن لم تدون. فلذلك الإمام يقول رجحوا بما خالف أخبارهم. ولذلك بعدما أذن عمر بن عبد العزيز بتدوين الحديث دونت هذه الأحاديث في الكتب، فليست كلها أحاديث ما دونت وما كتبت إلا في زمن عمر بن عبد العزيز، كان هناك ما هو محفوظ منها، فلما أذن عمر بن عبد العزيز دونت. على كل حال هذا تمام الكلام، بقي الأمر الخامس يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.